إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. هذا هو المجلس 31 على 113 في بيان كتاب الأوسط لابن المنذر المتوفى 318 من الهجرة، في كتاب الصلاة. ولا زال رحمه الله في بيان صفة الصلاة وما يتعلق بالقراءة، القراءة وما يسبقها من الاستعاذة والبسملة وما يسبقها من استفتاح الصلاة وما يتبعها من القراءة بعد الفاتحة. وقد ذكرنا ما ذكره فيما يتعلق بقراءة المأموم للفاتحة، وذكر 3 أقوال، وذكرنا أن الأقرب فيها أن المأموم يقرأ إذا أسر الإمام ويكفيه إذا جهر. ووقفنا في المرة الماضية على أن شيخ الإسلام رحمه الله قد بين صواب هذا القول من وجوه متعددة، ولخصنا من كلامه 15 وجها مذكورة في الكتاب الذي جمعناه في حقيقة الصلاة. الوجه الأول أنه قول أكثر السلف وجمهور العلماء، لكن الصواب أنه إذا قرأ حال الجهر لا تبطل صلاته، يعني هذا بالنسبة لأقوال أخرى كإذا قرأ القرآن في الركوع والسجود، فهو منهي عن قراءة القرآن في الركوع والسجود، لكن إذا قرأ لا تبطل صلاته. الوجه الثاني قوله تعالى وإذا قرأ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، استفاد عن السلف أنها في الصلاة والخطبة، وأول ما يدخل في ذلك الاستماع للفاتحة، كيف لا وهي أم القرآن، فسواء قرأت الفاتحة أو السورة بعدها فواجب على المأموم الاستماع، ولا دليل على سكوت الإمام لقراءة المأموم، بل هو بدعة كما في الفتاوى 23279. يعني سكوت الإمام من أجل أن يقرأ المأموم الفاتحة هذا بدعة. الوجه الثالث دل القرآن دلالة قاطعة على وجوب الإنصات، لأن هذا من الأمور الظاهرة العامة التي تحتاج إليها الأمة، وجاءت السنة موافقة للقرآن، كما في زيادة وإذا قرأ فأنصتوا من حديث أبي موسى ومن حديث أبي هريرة، وقد بينا هذا في المرة الماضية من كلام الشيخ رحمه الله. الوجه الخامس أن الصحابة اختلفوا في هذه المسألة، ولكن أكثرهم على هذا القول، كما جاء عن علي بن مسعود وابن عمر وزيد بن ثابت وجابر وأبي وعبد الله بن عمر وعبد الله بن مغفل. وعامة ما نقل عن الصحابة من القراءة خلف الإمام إنما هو في السر، وذم من ذم منهم من قرأ خلفه إنما هو حال الجهر. زيد بن ثابت قال لا قراءة مع الإمام في شيء، هذا رواه مسلم. أثر جابر في الموطأ وهو موقوف صحيح، من صلى ركعة لم يقرأ فيها بأم القرآن فلم يصلي إلا وراء إمام. يا ابن عمر، إذا صلى أحدكم خلف الإمام فحسبه قراءة الإمام، وإذا صلى وحده فليقرأ، هذا في الموطأ. ابن مسعود سأله رجل عن القراءة خلف الإمام فقال أنصت للقرآن فإن في الصلاة لشغلا وسيكفيك ذاك الإمام، وهكذا. الوجه السادس، لو كانت القراءة على الإمام واجبة، نعم، لو كانت القراءة على المأموم واجبة حال الجهر للزم أحد أمرين: إما أن يقرأ مع الإمام، وإما أن يجب على الإمام أن يسكت له حتى يقرأ. قال والثاني لم يكن أبدا، فعلم أنه بدعة. وليس هناك نزاع بين العلماء في أنه لا يجب على الإمام السكوت لقراءة المأموم. السابع، أن قراءة الإمام على قوم لا يستمعون قراءته بل هم مشغولون عنه بالقراءة أمر تنزه عنه الشريعة. وإذا كان الناس قد أمروا بالسكوت حال الخطبة لسماعها، وكذا استماع ما زاد على الفاتحة، فسكوتهم حال قراءة الفاتحة أولى وأولى. الوجه الثامن، أن المأموم المستمع لا يدخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. هذا مهم، إن المأموم ما دخل في قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. وذكر الشيخ يعني أمورا يمكن أن تراجع. التاسع، أن الشارع إذا أوجب شيئا وهو هنا قراءة الفاتحة على كل مصل، وأقام شيئا آخر مكانه، فإن هذا المقام والبدل لا بد أن يكون أفضل، لأن الشارع لا يترك الأفضل ويجعل مكانه الأدنى. فبدل قراءة المأموم جعل مكانه ماذا؟ أن الإمام يجهر بالقراءة. هذا هو الأصل، الأصل أن كل إنسان يصلي ويقرأ. في صلاة الجهر جعل جهر الإمام بدلا عن قراءة المأموم، فهذا المجعول لا بد أن يكون أفضل. العاشر أن حديث لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب هو مثل حديث أبي هريرة كل صلاة لا يقرأ فيها بأم القرآن فهي خداج، والصلاة الجهرية قرئ فيها بأم الكتاب من الجميع من الإمام والمأمومين. لماذا؟ لأن المأموم المستمع المنصت بمنزلة القارئ، بل هو أفضل من القارئ لنفسه هنا، ثم هو يقول ماذا؟ يقول آمين، يقول آمين، يعني آمين على الذي سمعه. وقد دعا موسى وأمن هارون فجعلهما الله داعيين مع أن الداعي واحد، فقال سبحانه قد أجيبت دعوتكما. قال وقد روى البخاري في جزء القراءة عن أبي الدرداء سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أفي كل صلاة قراءة؟ قال نعم. قال الشيخ وصلاة المأموم المستمع لقراءة الإمام فيها قراءة والإمام ضامن، فصلاة المأموم في ضمن صلاة الإمام ففيها القراءة. ولهذا قالوا لا يؤم الأمي القارئة، فلو كانت قراءة الإمام لا تغني عن المأموم شيئا لجازت إمامة الأم. صحيح، كان الأم يصلي يقرأ لنفسه والمأموم يقرأ لنفسه، فلما قالوا لا يؤم الأمي القارئ فعلم أن هذا مما ترتبط فيه صلاة المأموم بالإمام، وأن سماعه لقراءة الإمام تقوم مقام قراءته. الحادي عشر وأما قول أبي هريرة اقرأ بها في نفسك فهو مجمل محتمل، فإن كان أراد حال سكوت الإمام وهذا هو اللائق إذ هو راوي الحديث وإذا قرأ فأنصتوا، وكذا نقل عنه أن المأموم يتبع سكتات الإمام فلا منافاة، وإن كان أراد حتى حال سماعه قراءة الإمام فهذا خلاف المنقول عنه من قوله ومن روايته. الثاني عشر وأما ما رواه مكحول عن محمود بن الربيع عن عبادة فهذا في ضعيف أبي داود 146، كنا خلف النبي صلى الله عليه وسلم في صلاة الفجر فثقلت عليه القراءة، فلما فرغ قال لعلكم تقرؤون خلف إمامكم. قلنا نعم، هذا يا رسول الله. نعم، وهذا أيضا يعني هذا القراءة التي تكون هذا هذه قراءة مذمومة. أنكرها ابن مسعود على هذا الرجل الذي قال له إني قرأت المفصل البارحة في ركعة، قال هذا كهذا الشعر؟ قال لا تفعل إلا بأم الكتاب فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بها. هذا الحديث صححه أو حسنه الدارقطني والترمذي وابو داود والحاكم وابن حبان والخطاب والمنذر وابن حجر، وضعف الشيخ الألباني الجملة الأخيرة منه فإنه لا صلاة، وقد بينا لكم وجه تضعيفها، لأن هذا يعني وصف يمنع النسخ، والقراءة خلف الإمام في الجهرية كانت أولا ثم نسخت، وأيضا يمكن على القول بصحتها أن هذا يكون وصفا منفكا، كما مثلنا بأن نقول لابن سبع صلي، فإنه إيش؟ لا دين لمن لا صلاة له، مع أن ابن سبع يعني لم يكلف بعد، ومع ذلك قال له هذا، لأن هذه الجملة الأخيرة منفكة عن الأمر الأول صلي، فإنه لا دين لمن لا صلاة له. قال شيخ الإسلام: وعلى القول بصحته، فليس فيه أنه يقرأ حال الجهر، بل يقرأ في السكتات إن كان الإمام يسكت، والاستثناء فيه يفيد الإذن المطلق لا يفيد الوجوب. هذا مهم، يعني لا تفعلوا إلا، هذا الاستثناء لا يدل على الوجوب وإنما يفيد الإذن. قال: والتعليل فيه الذي هو فإنه لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب، والتعليل فيه على صحته، هذا كل كلام الشيخ الإسلام، لأن هذه الجملة الأخيرة مختلف فيها. قال: لبيان أن الفاتحة ركن وإن لم تكن مفروضة على المأموم، كما ذكرنا وصف منفك عن السياق. قال: لبيان أن الفاتحة ركن وإن لم تكن مفروضة على المأموم. قال: كفروض الكفايات. الوجه الثالث عشر في رواية مكحول هذه أيضا لعلكم إلى آخره، فيه أنه صلى الله عليه وسلم لم يكن يعلم هل يقرؤون وراءه بشيء أم لا، هذا شيء مهم لعلكم، ولو كان هذا من الواجبات المتحتمات لبينها النبي صلى الله عليه وسلم، كيف يتركهم حتى يقول لهم لعلكم. قال: ومعلوم أنه لو كانت القراءة واجبة على المأموم لكان أمرهم بذلك، وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز، ولو بين لهم ذلك لفعله عامتهم لم يكن يفعله الواحد أو الاثنان، ولم يكن يحتاج إلى استفهامهم، ففي هذا دليل على أنه لم يوجب عليهم قراءة خلفه حال الجهر. الوجه الرابع عشر: لو كانت قراءة الفاتحة فرضا على المأموم مطلقا، أي في جميع الحالات، لم تسقط بسبق ولا جهل، فلو كانت في جميع الحالات، يعني لو كانت ركنا كالركوع، لو كانت ركنا في جميع الحالات، هذا مما يدل على تفاوت الأركان، الركوع لا بد منه طلع عند القدرة، والسجود لا بد منه، وأما الفاتحة تسقط في بعض الأحيان كالمسبوق. الخامس عشر: لو كانت القراءة واجبة على المأموم حال الجهر لكان الإمام مخلطا عليه، نجب عليه القراءة والإمام قاعد يقرأ يخلط عليه، هذا مهم جدا، ولذلك الشيخ الألباني يعني ذكر عن شيخ الإسلام رحمه الله هذا ما يحتاج، أنه يعني لله ضره في النقل والعقل رحمة الله عليه. قال: لو كان هذا واجب على المأموم حال جهر الإمام لكان الإمام مخلطا على المأموم، ولا أمر الإمام بالسكوت وصارت كل الصلوات سرية، أو لأوجب عليه الشارع السكوت لقراءة المأموم. ويدل على هذا ما رواه مسلم عن عمران بن حسين لما قرأ رجل خلف النبي صلى الله عليه وسلم بسورة الأعلى ونازع فيها النبي صلى الله عليه وسلم، مع أنه صلى الله عليه وسلم كان يقرأ سرا، فهذا خلط عليه. يعني هذا خلط على من؟ على الإمام. اعكس الآن، لو أوجبنا على المأموم القراءة لكان الإمام هو المخلط عليه. فهذه يعني بعض الوجوه ملخصة من كلام الشيخ. وعلى كل حال أيها الإخوة، يعني مثل هذه المسائل، مسائل الخلاف الذي هو الخلاف القوي، فيعني نلتزم فيها أدب الخلاف، كل على قوله، ويعني يحتمل أقوال الآخرين، هذا هو الواجب. قال ابن المنذر رحمه الله: ذكر اختلاف أهل العلم فيما يقرأ به، فالركعتين الأخريين من صلاة الظهر أو العصر أو العشاء الآخرة أو الآخرة من المغرب، وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة أو ركعتين. فهاتان مسألتان. المسألة الأولى يعني ما يقرأ في تجاوزا النصف الثاني من الصلاة، الأخرين من الظهر، الأخرين من العصر، الأخرين من العشاء، الآخرة من المغرب. والمسألة الثانية: هل تجب قراءة الفاتحة في كل ركعة؟ لأن هناك من قال يكفيه إذا قرأ في إحدى الركعات، فإن هذا يصدق عليه أنه صلى صلاة إيش قرأ فيها بفاتحة الكتاب. طبعا هذا أيها الإخوة يتعلق بهذا. وأيضا من المناسب هنا يعني ما يقرأ يعني بعد الفاتحة في الصلوات الجهرية، وأيضا هل الركعتين الأخريين فيهما قراءة زائدة عن الفاتحة. والشيخ الألباني رحمه الله يعني فيما يتعلق بالقراءة إلى أن تتم، لأن بعد القراءة الركوع، فحتى تصل إلى ركن الركوع، هذا من المجلد الأول 391 إلى المجلد الثاني صفحة 600، لأن المجلدات الثلاثة مرقمة من الأول إلى الآخر، يعني حوالي 200 صفحة وزيادة تكلم فيها الشيخ عن القراءة، مما يدل على أهمية هذا الركن والاعتناء به. كما قال صلى الله عليه وسلم: أفضل الصلاة طول القنوت، فما بال هؤلاء الذين تثقل عليهم الصلاة وهم يسمعون فيها كلام الله تبارك وتعالى. هذا شيء عجيب، هذا شيء عجيب، ويشكون من التطويل، يريدون من الإمام أن يقرأ بآية أو بآيتين. قال: ثابت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخريين بفاتحة الكتاب. ثم ذكر الحديث الذي رواه البخاري ومسلم. قال: حدثنا علي بن عبد العزيز قال: أخبرنا حجاج بن منهال قال: حدثنا همام بن يحيى عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه وهو أبو قتادة، أبو قتادة الحارث بن ربعي رضي الله عنه، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الظهر في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة في كل ركعة. الآن هذا رد على الذين جوزوا أن يكتفي المصلي بقراءة الفاتحة ولو مرة واحدة، لأن الشيخ لما ذكر الترجمة قال وما على من ترك قراءة فاتحة الكتاب في ركعة وركعتين، فهنا في كل ركعة. قال وكان يسمعنا الأحيان الآية، يسمعنا، ما صفة هذا الإسماع؟ جاء في بعض الألفاظ النغمة، هذا مهم. أنا أذكر قديما لما كنا في مسجد إبراهيم الخليل وكان معنا أخونا الشيخ عمر الجزائري حفظه الله ورعاه، وكنا نتناوب الإمامة، فأنا كنت في الصلاة السرية يعني أجهر أحيانا بالآية والآيتين، فقال لي يعني هذا الجهر يعني ليس كما تفعل وإنما هو دون ذلك. فعلى كل حال يومها كنت أقول له يسمعنا، كان يسمعنا، فهذا إسماع مثل الإسماع، إلى أن وقفت الآن على هذه اللفظة يسمعنا النغمة، فهذه فيها تأييد لقول الشيخ عمر. مثلا لو إنسان بيقرأ سورة الطارق مثلا فهكذا، إنه على رجعه لقادر، ما يقول إنه على رجعه لقادر كما يقرأ في الجهرية، لا، وإنما تكون يعني كما جاء في هذه اللفظة النغمة. وإن شاء الله تمر علينا هذه اللفظة فيما ذكره الشيخ رحمه الله. قال وكان يطيل في الأولى ما لا يطيل في الثانية، وكان يقرأ في الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب في كل ركعة، هذه أيضا. قال وكذلك في صلاة العصر. وقرأ أبو بكر الصديق في صلاة المغرب في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة، سورة 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 يعني في كل ركعة من قصار المفصل، ثم قام في الركعة الثالثة فسمع يقرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. وهذا أيضا مسألة ثالثة، أنه في النصف الثاني يعني من الصلوات التي يكتفى فيها بالغالب بفاتحة الكتاب أحيانا يزيد على فاتحة الكتاب كما في هذا الأثر، وهو أثر صحيح وسيأتي تخريجه أيضا. وبعضهم تأول هذا فقال يعني هذا إيش، هذه ليست قراءة وإنما هذا دعاء، وهذا تأويل يعني هذا تأويل مردود. قال وروينا عن شريح أن عمر بن الخطاب كتب إليه أن اقرأ في الركعتين الأوليين بفتحة الكتاب وسورة وفي الركعتين الأخرين بفاتحة الكتاب. ومن مروي عنه أنه كان يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة وفي الأخرين بفاتحة الكتاب علي بن أبي طالب وجابر بن عبد الله وعن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. نعم، وهذا هو الغالب، إلا أن من السنة أحيانا أن يزيد على فاتحة الكتاب في النصف الثاني من الصلوات. قال أخبرنا الربيع قال أخبرنا الشافعي قال أخبرنا مالك عن أبي عبيد مولى سليمان بن عبد الملك أن عبادة بن نسي أخبره أنه سمع قيس بن الحارث يقول أخبرنا أبو عبد الله الصنابحي أنه قدم المدينة في خلافة أبي بكر الصديق فصلى وراء أبي بكر الصديق المغرب فقرأ في الركعتين الأوليين بأم القرآن وسورة سورة من قصار المفصل. وسيأتي أيضا يعني صفة القراءة بعد الفاتحة في الصلوات في هذا الموضع الذي ذكرناه عن الشيخ رحمة الله عليه. ثم قام في الركعة الثالثة فدنوت منه حتى إن ثيابي لتكاد أن تمس ثيابه فسمعته قرأ بأم القرآن وهذه الآية ربنا لا تزغ قلوبنا الآية. الأثر أخرجه مالك في الموطأ وعبد الرزاق والبيهقي. وانظر صفة الصلاة 400 المجلد الأول 468 لهذا المجلد الثاني في حاشية للشيخ أربعمائة ثمانية وستين. قال الشيخ وسنده صحيح كما قال النووي. قال سفيان بن عيينة لما سمع عمر بن عبد العزيز بهذا عن أبي بكر الصديق قال إن كنت لعلى غير هذا حتى سمعت بهذا فأخذت به. نعم إذا ثبت الأثر عن صحابي ولم يخالف فيصبح سنة صحابية. قال وقد أخذ به من علمائنا المتأخرين أبو الحسنات اللكنوي. طبعا الشيخ الألباني ينسب نفسه إلى الأحناف لأنه يعني أول ما تفقه حنفيا فهو يقول وقد أخذ به من علمائنا. نعم أبو الحسنات اللكنوي وقال وأغرب بعض أصحابنا حيث حكموا على وجوب سجود السهو بقراءة سورة في الأخريين فعندهم أن الذي يقرأ سورة في الأخريين هذا إيش يسجد للسهو. وقد رده شراح الحلبي وابن أمير حد. المهم قال النووي واختلف أصحابنا في تطويل الثالثة على الرابعة إذا قلنا بتطويل الأولى على الثانية. قال الشيخ في حديث أبي قتادة وفيه أن السنة قراءة الفاتحة في الأخريين من الرباعية وإليه ذهب جماهير أهل العلم. من الصحابة فمن بعدهم وهو مذهب علمائنا أيضا الأحناف لكنهم قالوا بالتخيير بين القراءة أو السكوت أو التسبيح هذا عندهم هم خيروه في الأخريين بين أن يقرأ بين أن يسكت بين أن يسبح. ورد عليهم إسحاق بن راهوية فيما روى عنه إسحاق بن منصور المروزي في مسائله قال إسحاق والقراءة في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب سنة وعلى ذلك عشرة من أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بعده. وما قال هؤلاء في التسبيح في الأخرين خطأ قال الشيخ: وإذا ضممت إلى فعله صلى الله عليه وسلم ذلك أمره للمسيء صلاته بأن يقرأ في كل ركعة، ثبت بذلك وجوب الفاتحة في كل ركعة. هذا بالنسبة للمسألة الثانية، وهو مذهب الجمهور كما قال النووي وغيره، وهو رواية الحسن عن أبي حنيفة، الحسن بن زياد اللؤلؤي، أن القراءة في الأخريين واجبة حتى لو تركها ساهيا لزمه سجود السهو. فهذا مما ينبغي معرفته. قال: وحدثونا عن إسحاق قال أخبرنا أبو معاوية عن أبي إسحاق الشيباني عن الشعب عن شريح أن عمر الخطاب كتب إليه أن يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفاتحة الكتاب. هذا عند ابن أبي شيب. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا عبد الرحمن بن زياد قال أخبرنا شعب عن سفيان بن حسين قال: سمعت الزهري يحدث عن أبي رافع وابن أبي رافع عن أبي عن علي أنه كان يأمر أن يقرأ في الظهر والعصر في الركعتين الأوليين بفتح الكتاب وسورة، وفي الركعتين الأخرين بفتحة الكتاب، حتى نثبت العلم نقول ردا على الذين إيش خيروه إيش في الأخرين بين إيش يا شريف، بين القراءة أو السكوت أو التسبيح. فطالب العلم يعرف مثل هذا الخلاف من أجل أنه إذا دعا إلى الصواب والسنة يكون على علم بهذا الخلاف. قال: حدثنا إسحاق عن عبد الرزاق عن داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم قال: سألت جابر بن عبد الله فقال: أما أنا فأقرأ في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر بفتحة الكتاب وسورة، وفي الأخرين بفتحة الكتاب. هذا عند عبد الرزاق والطحاوي. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال حدثنا حماد بن زيد قال أخبرنا أيوب عن محمد بن سيرين عن ابن مسعود أنه كان يقرأ في الركعتين الأولين بفتح الكتاب وما تيسر، وفي الأخرين بفتحة الكتاب. هذا عند ابن أبي شيبة. قال: حدثنا علي بن الحسن قال حدثنا عبد الله عن سفيان قال حدثنا عاصم بن أبي النجود عن ذكوان عن عائشة أنها كانت تأمر بالقراءة بفتحة الكتاب في الأخرين وتقول: إنما هو دعاء. وقول عائشة إنما هو دعاء يعني قوله: إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم. أما اهدنا الصراط المستقيم فهو دعاء صريح، وأما إياك نعبد وإياك نستعين فهذا توسل، توسل دعاء الإيش دعاء العبادة. وذكرنا لكم ترتيب الفاتحة، ترتيب العجيب، فيها ثلاث آيات إيش ثلاث آيات ثناء: الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، والآية الرابعة دعاء، وأعني بالدعاء يعني دعاء العباد: إياك نعبد وإياك نستعين. فهذه أربعة، ويبقى ثلاث آيات في مسألة اهدنا. فالفاتحة مرتبة هكذا: تثني على الله عز وجل بأسمائه وصفاته وأفعاله، وتذكر فعل نفسك تتوسل الله عز وجل بعبادتك له وبإيمانك، ثم تأتي بالإيش؟ بالمسألة. والذي يتأمل في الأدعية النبوية يجد غالبها على هذا. هذه خلاصة الدين. ولذا كانت الفاتحة أم القرآن، لأن أم الشيء ما أجمل في بقية الشيء. القرآن كله أجمل في فاتحة الكتاب، فسميت أم القرآن، كما قالوا في حديث سؤال جبريل أم السنة. لماذا؟ لأنه أجمل فيه ما في السنة. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم. قال: وقد روي هذا القول عن الحسن وعطاء الشعبي وسعيد بن جبير، وبه قال مالك بن أنس والأوزاعي والشافعي وأحمد وإسحاق، وذلك إذا كان منفردا أو إماما. وذلك إذا كان منفردا أو إماما. هذا كله في القول الأول. القول الثاني: وقال الطائف يقرأ في الركعتين الأوليين بفاتحة الكتاب وما تيسر، وفي الأخريين إن شاء قرأ بفاتحة الكتاب وإن شاء سبح. هذا الذي ذكرناه، إن شاء قرأ وإن شاء سبح، وإن لم يقرأ ولم يسبح يعني ها؟ سكت. هذا سكت، جازت صلاته. هذا قول سفيان الثوري وأصحاب الرأي، واحتج من احتج منهم بخبر رواه الحارث الأعور الذي كذبوه عن علي أنه قال: اقرأ في الأوليين وسبح في الأخريين. وبه قال النخعي. ذكرنا أن هذا الخلاف الذي نقلناه الآن 469 الذين قالوا بالتخيير بالقراءة والسكوت أو التسبيح. قال: حدثنا محمد بن علي قال أخبرنا سعيد قال أخبرنا أبو الأحوص. و إيش اللي عندكم يا إخوان؟ وخديج خديج مش عندك في نسختك يا شيخ خديج؟ نعم. عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي قال: اقرأ به في الأوليين وسبح في الأخريين. طبعا هذا ضعيف لأجل الحارث، هذا أخرجه ابن أبي شيبة. وقال سفيان الثوري: في من نسي القراءة في الركعتين الأوليين من الظهر والعصر والعشاء قال يقرأ في الركعتين الأخريين ويسو السجدتي السهو. طبعا هذا غلط إلا على قولهم، لأن قراءة الفاتحة في هذه الحالة ركن لا يسقط بجهل ولا سهو. لما قال يقرأ في الركعتين الأخريين على أساس أنه قرأ في الصلاة، فهم لا يجيبون القراءة في كل ركعة. قال: فأما حديث الحارث فغير ثابت، وكان الشعبي يكذبه. وقد روي عن علي من حديث الحارث عنه أن رجلا جاءه فقال: إني قد صليت ولم أقرأ. قال: أتممت الركوع والسجود؟ قال: نعم. قال: تمت صلاتك. وكان اللازم لمن احتج بحديث الحارث عن علي أنه قال يقرأ في الأوليين ويسبح في الأخريين أن يقول بهذه الرواية، كان يقول بهذه أيضا أنه ما يقرأ أصلا، فإن وجب ترك هذه الرواية لأن الحارث رواها وجب ترك الأولى، وإلا فاللازم لمن جعل رواية الحارث في القراءة في الأوليين والتسبيح في الأخريين حجة، أن يقول بهذه. وكان الأوزاعي يقول في من قرأ في ركعتين ونسي أن يقرأ في ركعتين قال مضت صلاته، من قرأ في نصف صلاته مضت صلاته، فإن قرأ في ركعة من المغرب أو العشاء أو الظهر أو العصر ونسي أن يقرأ فيما بقي منه قال يعيد صلاته، فعند الأوزاع النصف. القول الثالث وقال الطائفة في من ترك قراءة أم القرآن في ركعة وأكثر، قال إن تركها في ركعة واحدة سجد للسهو وأجزأته صلاته إلا الصبح، فإنه إن ترك ذلك في ركعة واحدة منها استأنف الصلاة، هكذا قول مالك. وقال إسحاق كلما قرأ في ثلاث ركعات إماما أو منفردا فصلاة جائزة، لما أجمع الخلق أن كل من أدرك الإمام راكعا فركع معه أدرك تلك الركعة وقراءتها. نقول هناك فرق، هناك فرق بين بين المسبوق وغيره لدلالة السنة على هذا الفرق. وكان سفيان الثوري يقول إن قرأ في ركعة من الفجر ولم يقرأ في الأخرى عاد الصلاة، قال سفيان إن قرأ في ركعة ولم يقرأ في الثلاث من الظهر والعصر والعشاء عاد. قال وفيه قول الرابع، قاله الحسن قال إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك، هذا مشهور عن الحسن البصري، ويعني يستدل بظاهر، يعني استدلاله بظاهر إيش قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لا يقرأ فيها أو لم يقرأ فيها، لم يقرأ فيها بفاتحة الكتاب، والذي قرأ في ركعة فقد قرأ فيها. لكن هذا يرده ما تقدم في حديث أبي قتادة في كل إيش في كل ركعة، وسيذكر هذا ابن المنذر. قال حدثناه موسى بن هارون قال حدثنا خلف قال حدثنا جعد عن يونس عن الحسن قال إذا قرأت في الصلاة في ركعة أجزأك، ولعل من حجته ظاهر قوله لا صلاة لمن لم يقرأ فيها بفتحة الكتاب، فإن الظهر صلاة واحدة وهذا قد قرأ فيها وحكم سائر الصلوات حكمها، ولعل من حجة غيره أن يقول لكل ركعة حكمها من الركوع والسجود والقراءة، فكما إذا ترك ركوعا في ركعة لم تجزئه أو ترك سجدة فيها لم تجزئه، فكذلك القراءة لا تجزئه إلا أن يقرأ في كل ركعة، كما يدل عليه أو كما عليه أن يركع ويسجد في كل ركعة، مع حديث أبي قتادة الذي ذكرناه في أول الباب في أول هذا الباب، وفيه ماذا في كل ركعة. وقد روينا عن علي بن أبي طالب من حديث الشريك عن أبي إسحاق الحارث عن علي أنه سئل عن رجل صلى ولم يقرأ قال يجزئه، وهذه رواية ضعيفة. وقد روينا عن ابن عمر أنه كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة، نقول هذا يفعل أحيانا، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة، هذا أيضا يجوز في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. ثم ذكر قال حدثنا علي بن الحسن قال أخبرنا عبد الله عن سفيان عن أبي إسحاق عن الحارث عن علي أن رجلا جاء فقال إني قد صليت ولم أقرأ، قال أتممت الركوع والسجود؟ قال نعم، قال تمت صلاتك. الحارث كذبوه. ثم ذكر الإسناد عن ابن عمر قال حدثنا علي بن عبد العزيز قال حدثنا القعنبي عن مالك عن نافع أن ابن عمر كان إذا صلى وحده يقرأ في الأربع جميعا في كل ركعة بأم القرآن وسورة من القرآن، وكان يقرأ أحيانا بالسورتين والثلاث في الركعة الواحدة في صلاة الفريضة، ويقرأ في الركعتين من المغرب كذلك بأم القرآن وسورة سورة. هذا رواه مالك في الموطأ. وقد وقفنا عند قوله مسألة، ونتتبع بإذن الله ما ذكره الشيخ الألباني فيما يتعلق بالقراءة بعد الفاتحة. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك.